ذكر الأنثى أو قبله لشهوة، قلنا لغير الشهوة ما في نقص، إذا مس هذا أو هذا لغير الشهوة لا نقص، لكن لشهوة. إذا كان لشهوة إن مس الذكر ذكر الأنثى انتقض، وإن مس فرجه لم ينتقض، وإن مست الأنثى ذكره لم ينتقض، وإن مست فرجه انتقض. استمع كلام المؤلف. ولمس ذكر ذكره، لا لا فرج الأنثى، لا شخصي، امرأة عندها خنثى ولنفرض أنه ابنها خنثى، وعلى كل حال ما ودي نفرض أنها ابنها لأن ما ودي بالشهوة تكون بين المرأة وابنها، لكن عند مثلا ابن عمه خنثى ومست ذكره أو قبوله لشهوة، يقول إن مست الذكر لم ينتقض وضوءها، وإن مست الفرج انتقض وضوءها. فهمت؟ طيب هذا كلام المؤلف. نشوف كلام المؤلف قال ولمس ذكر ذكره، ألها من يعد عليه؟ طيب أو أنثى قبله أي الخنثى، وقول لشهوة فيهما أي في المسألتين، في مسألة إذا لمس الذكر ذكره أو الأنثى قبله. ها؟ وش اللي بفتح؟ صح، ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما في المسألتين. نشوف الآن كلام المؤلف، قد يبدو أن الأمر بالعكس، لكن نقول لا، الأمر كما قال المؤلف، إذا مس الذكر ذكره لشهوة، فإن قدر أن الخنثى أنثى فقد مسها لشهوة، صح ولا لا؟ وإن قدر أن الأنثى ذكر فقد مس ذكره، فقد مس الذكر ذكره. يا إخواني عندنا رجلا، هذا واحد خنثى على اليسار، واحد رجل ذكر، نعم ذكر صحيح على اليمين، هذا الذكر الصحيح مس ذكر الخنثى لشهوة، نقول انتقض وضوءك. ها وضوء اللامس الرجل الصحيح، ينتقض وضوء الرجل الصحيح، ينتقض وضوء. هو مشكلة لا أمادة عنه. انتبهوا يا أخوان، العلة نقول لأنك لما مسست هذا الجزء من بدنه لشهوة، إن كان أنثى فقد مسستها لشهوة ولا لا؟ أولى، ومس المرأة لشهوة ينقض وضوء كما سيأتي. وإن كان ذكرا فقد مسست ذكره، ومس الذكر ينقض الوضوء. فالآن انتقض وضوءك على كل تقدير، لأننا إن قدرنا أن الخنثى ذكر فقد مسست ذكره، وإن قدرنا أن الخنثى أنثى فقد مسستها لشهوة. واضح يا أخوان؟ ما هو منفصل يا أخي. ذكر متصل عيد سرب سرب لمه لمسه كم يلمس هالذكر هذا، سبحان الله. أنت تظن أن الرجل يلمس ذكره هو؟ لا 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 لا، لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى رجل. أنا مثلت لكم يا جماعة، أو جدول الخنثى حتى نحط قدامنا. لا لا ما أظن هذا ظنكم. لا أصل مس شوف كلام المؤلف، ومس ذكر متصل، كلام المؤلف الأول، ومس ذكر متصل سواء ذكر الإنسان نفسه أو ذكر غيره، واضح؟ أو ذكر غيره، أنا ظنيت أنكم فاهمين هذا. إيه إذا هو ركان أو ذكر غيره، أنتم فهمتم المسألة هذه؟ إذا مس الرجل ذكر الخنثى، أنا قال لكم الخنثى هذا مشكل أمر، ها؟ زيد وعمر زينب، لأن أخوته ما يدري ذكر ولا أنثى. خل نسميه عمرو زين. طيب زين استمع الآن، هذا زيد مس هذا الخنثى، واضح مس ذكره لشهوة، نقول الآن انتقض وضوءك على كل تقدير، على كل تقدير، لأننا إن قدرنا أنه أنه ذكر فقد مس ذكر، إن قدرنا أنه أنثى فقد مس لشهوة، ومس الرجل المرأة لشهوة ينقض الوضوء. ما في السؤال؟ تمام الآن؟ طيب مس أنثى قبله لشهوة، مس أنثى قبله لشهوة ينقض الوضوء كذا. طيب هذه امرأة صحيحة، امرأة صحيحة ما هي خنثى، عندها خنثى، فمست قبل الخنثى لشهوة ينتقض وضوءها، صح؟ لماذا؟ نقول هذا الخنثى إن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، ومس المرأة الرجل لشهوة ينقض الوضوء، وإن كان الخنثى أنثى فقد مسست فرجها، ومس فرج المرأة ينقض الوضوء. اتضح المقام ولا لا؟ طيب جئنا للرجل مرة ثانية، هذا الرجل مس فرج الأنثى الخنثى لشهوة، مس فرج الخنثى لشهوة ما ينتقض وضوءه. يا جماعة ما ينتقض وضوءه، يمس الفرج ما ينتقض وضوءه، رجل يمس فرج الخنثى لشهوة ما ينتقض وضوءه. لماذا؟ إن كان الخنثى ذكرا فقد مسه لشهوة، ومس الذكر لشهوة لا ينقض الوضوء، عرفتم؟ وإن كان أنثى فقد مس فرجها وانتقض وضوءه، لكن ما عندنا علم الآن، في الشك، فيبقى الوضوء على أصله ولا ينتقض الوضوء، واضح؟ طيب ها؟ واضح؟ نعيد مرة ثانية، هذا رجل صحيح وخنثى مشكل، الرجل الصحيح مس بيده فرج الخنثى لشهوة، ها؟ طيب نقول ما ينتقض وضوءه، لماذا؟ لأن هذا الخنثى يحتمل أنه ذكر ويحتمل أنه أنثى، إن كان أنثى وش حكم وضوء اللامس؟ ينتقض لأنه فرج، إن كان ذكرا لا ينتقض. طيب هو مسه لشهوة، نقول نعم ولو مسه لشهوة، لأن مس الرجل الرجل لشهوة لا ينقض الوضوء، فالاحتمال الآن موجود ولا نقض بالاحتمال. تمام؟ نرجع مرة ثانية إلى المرأة مع الخنثى، هذه امرأة مست الخنثى، مست ذكر الخنثى لشهوة، مست ذكر الخنثى لشهوة ما ينتقض الوضوء؟ يا ناس مست آلة الجماع لشهوة ما ينتقض وضوءها، وضوءها لا ينتقض. لماذا؟ لأن هذا الخنثى يحتمل أن يكون أنثى ويحتمل أن يكون ذكرا، إن كان ذكرا فقد مست ذكره وانتقض وضوءها، وإن كان أنثى فقد مستها لشهوة، ومس المرأة المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء. تمام؟ إذن فلا نقض. فصارت الصور عندنا أربعا. نعم. وإن شئتم نزيد الخامسة بدون شهوة حتى تتم الصور. أولا مس أحد فرجي الخنثى بدون شهوة، أجيبوا لا نقض مطلقا، سواء كان اللامس ذكرا أم أنثى. مس ذكر مس أحد فرج الخنثى المشكل لشهوة له أربع صور، صورة ثانية ينتقض، وصورة ثانية لا ينتقض. الصورة الثانية التي ينتقض رقم واحد، إذا مس الذكر ذكره. رقم اثنين، إذا مست الأنثى فرجه. الصورتان التي لا ينتقض: رقم واحد إذا مس الذكر فرجه، وإذا مست الأنثى ذكره، هذه الصورة. أما التعليل فقد علمتموه، التعليل فهمنا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، هذا أي الناقض؟ ما خارج من سبيل، وخارج من بقية البدن، وزوال العقل، ومس الذكر المتصل. الخامس مسه، الضمير يعود على الإنسان أو الذكر، مسه أي الذكر، ما هو الأنثى، يعني ومس الرجل أو مس الذكر امرأة بشهوة أو تمسه بها. المس هنا ما قيده المؤلف، ما قيده بكونه باليد أو بالكف، فيكون عاما ولا لا؟ يكون عاما. إذا مسها بيده أو بمرفقه أو بذراعه أو بساقه أو بفمه بشهوة انتقض وضوءه، كذا ولا لا؟ والباء في قوله بشهوة للمصاحبة، يعني مسا مصحوبا بالشهوة. نعم. وبعضهم يعبر فيقول مسه لشهوة، مسه امرأة لشهوة باللام، ونجعل اللام في هذا التعبير للتعليل، يعني مسا يحمل عليه الشهوة، يعني نعم. طيب، على كل حال بشهوة ولشهوة المعنى واحد، ولكن المؤلف اشترط أن يكون المس بشهوة. طيب، ما هو الدليل؟ الدليل أولا قبل كلمة امرأة، كلمة امرأة ليست ككلمة أنثى، بل المرأة البالغة، ولكن البلوغ ليس بشرط، والمراد المرأة التي تتعلق بها الشهوة، تتعلق بها الشهوة. والدليل على ذلك قوله تعالى: أو لامستم النساء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا الدليل عبد الرحمن بن داود، قالوا لامستم، وفي قراءة السبعية لمست، واللمس والمس معناهما واحد، وعلى هذا فيكون ناقضا للوضوء. طيب، إذا استدللنا بالآية فليس في الآية قيد الشهوة، أولى لامستم النساء بشهوة ولا ما في؟ ما في. فمن أين جاءت؟ قالوا لأن الشهوة هي مظنة الحدث، فوجب حمل الآية عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تمد رجليها بين يديه، فإذا أراد السجود غمزها فكفت رجليها، ولو كان مجرد اللمس ناقضا نعم لانتقض وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم واستأنف الصلاة. فلما لم يكن ذلك علم أن مجرد المس لا ينقض الوضوء، بمجرد المس فيه مشقة عظيمة. نعم، إذ قل أن يسلم منه أحد، لا سيما فيما لو كان الإنسان عنده أم كبيرة أو ابنة عمياء أو ما أشبه ذلك، يمسك بيده هذه يدلها، وما كان فيه حرج ومشقة فإنه منفي شرعا، عرفتم؟ طيب، وهذا هو المذهب أنه ينقض مس المرأة إذا كان لشهوة. طيب، فيه رأي آخر يقول إن مس المرأة ينقض مطلقا ولو بغير شهوة ولو بغير قصد، واستدلوا بعموم الآية وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها بأنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمسها بظفره، والظفر في حكم المنفصل، أو أن هناك حائلا، فليس بصريح. والدليل إذا دخل الاحتمال بطل به الاستدلال، فلا يكون دليلا على ذلك. فنحن نأخذ بظاهر الآية. ولهذا تجد هؤلاء الذين يأخذون بهذا المذهب في المطاف، تجد بعضهم يلبس قفازين وهو رجل. ليش؟ يقول أخشى مع الزحام أن تمسني يد امرأة، نعم، فإذا مست يدي يد امرأة انتقض الوضوء، وإذا انتقض الوضوء بطل الطواف. ولكن آخرين من أهل العلم قابلوا هؤلاء، قالوا لا نقض مطلقا، لا ينقض مس المرأة مطلقا ولو الفرج بالفرج، لا ينقض ولو بشهوة. نعم، كيف؟ وش حجة هؤلاء؟ قالوا حجتنا في هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. حدثت به عائشة ابن أختها عروة بن الزبير، فقال ما أظن المرأة إلا أنت، فضحكت. وهذا الحديث صحيح وله شواهد متعددة. وقالوا أيضا إن الأصل إيش؟ عدم النقض حتى يقوم دليل على النقض، دليل صحيح صريح. لأن الرجل، وقد ذكرتها من قبل، إذا أتم طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فلا يمكن أن ترتفع هذه الطهارة إلا بدليل شرعي. وعلى هذا فعندنا الآن دليل إيجابي ودليل لا سلبي. الدليل الإيجابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ، والدليل السلبي عدم الدليل، أنه لا هنا ليس هناك دليل، ومن ادعى النقض فليتفضل. فإن قالوا نحن ندمعكم بكلام الله عز وجل أو لامستم النساء، وفي قراءة سبعية أو لامستم النساء، فالجواب أن المراد بالملامسة الجماع، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، امرأة لشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. مسه الضمير يعود على الرجل، مسه، نبدأ من جديد الآن، مسه أي مس الرجل امرأة بشهوة، الباء هنا للمصاحبة، يعني مسا مصحوبا بشهوة. وقوله مسه أي الرجل ظاهر كلامه العموم، وأنه لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والحر والعبد. وقوله امرأة، كلمة امرأة تطلق في الغالب على المرأة البالغة، ولكن المراد بها هنا الأنثى مطلقا، فظاهره أنه يشمل الأنثى سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حرة أو عبدة، من محارمه أو من غير محارمه، مدام لشهوة فإنه ينتقض. ولكن الفقهاء رحمهم الله قيدوا ذلك بمن بلغ سبعا، سواء من اللامس أو من الملموس، من اللامس أو من الملموس لا بد أن يبلغ سبعا. يعني إذا يشترط للرجل إذا مس المرأة بشهوة أن يكون قد بلغ سبع سنين، وللمرأة الملموسة أن تكون قد بلغت سبع سنين. وهذا أيضا فيه نظر، لأن الغالب أن من له سبع سنوات الغالب أنه لا يدري عن هذه الأمور شيئا، ولهذا قيده بعض العلماء بمن يطأ مثله ويطأ مثلها، يعني بمن تشتهى. والذي يطأ مثله كما مر علينا من تم له عشر سنوات، والمرأة من تم لها تسع سنوات. وعلى هذا فيكون الحكم معلقا بمن هو محل للشهوة، وهذا أصح. وذلك لأن الحكم إذا علق على وصف فلا بد أن يوجد محل يكون قابلا لذلك الوصف. أما إذا لم يوجد محل قابل لذلك الوصف فإن هذا الوصف يكون لاغيا لأنه لا محل له. وعلى هذا فلا بد من أن يكون اللامس والملموس محلا للشهوة، بحيث يوطأ مثله إن كان ملموسا ويطأ مثله إن كان لامسا. وقول المؤلف مسه، كلمة مس لا تصدق إلا على ما إذا لم يكن حائل، أما مع الحائل فلا مس. وعلى هذا فلو ضم الإنسان امرأته بشهوة لكن ما خرج شيء فإنه لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لعدم اللمس. والمؤلف رحمه الله يقول مسه امرأة ولم يقيد باليد كما قيد في مس الفرج، وعليه فإذا مس المرأة بيده أو رجله أو ذراعه أو أي مكان من البدن منه أو منها فإن الوضوء ينتقض إذا كان بشهوة. بعد هذا نقول ما هو الدليل على أن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء؟ الدليل على ذلك قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وفي قراءة سبعية أو لمستم النساء. واللمس هو الجس باليد أو بغيرها أدنى ملامسة. ولأن مسها لشهوة مظنة الحدث بخروج شيء قد لا يعلم به، وما كان مظنة فإنه يلحق بالمئنة بالعلم، بدليل النوم لما كان مظنة الحدث كان موجبا للوضوء. فعندنا الآن دليل وتعليل، وبناء على ذلك نكون قد قيدنا الآية الكريمة، لأننا لو أخذنا بظاهرها أو لمستم لكانت شاملة لللمس بشهوة أو بغير شهوة، لكن قيدناها بالذي لشهوة لأنه مظنة الحدث. وهذا فيه خلاف بين الأصوليين، هل يخص العموم بالعلة أو لا يخص؟ وليس هذا موضع البحث. وهذا ما استدل به من قال إن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء. والمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، هذا أحدها وهو المشهور مذهب الإمام أحمد. القول الثاني أن مس المرأة ينقض مطلقا مطلقة لشهوة أو لغير شهوة، أي امرأة يمسها رجل لشهوة أو لغير شهوة من محارمه أو من غير محارمه فإن وضوءه ينتقض، حتى لو تصافح امرأة انتقض وضوءه لعموم قوله أو لامستم النساء، ما في الآية قيد، فيجب أن نأخذ بعمومها. القول الثالث أنه لا ينتقض الوضوء مطلقا عكس القول الثاني. وعللوا واستدلوا لذلك وعللوا أيضا. أما استدلالهم فقالوا إن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. ولو كان الوضوء ناقضا، نعم، لو كان اللمس ناقضا لتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي. فقولها خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ يدل على أنه لم ينتقض وضوءه. فإن قيل أفلا يمكن أن يكون هذا التقبيل لغير شهوة؟ ها؟ كيف؟ يمكن لكن بعيد. رجل يقبل شهوة امرأته يكون تقبيله غير شهوة؟ هذا بعيد جدا. وعلى هذا ثم إن عائشة رضي الله عنها يظهر أنها استدلت بذلك على أن القبلة لا تنقض الوضوء. واستدلوا أيضا بأن عائشة كانت تنام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها. قالوا وهذا دليل على أن المس لا ينقض الوضوء، لكن هذا ليس دليلا ولا يصح أن يكون دليلا. لماذا؟ لأن الشهوة هنا بعيدة جدا. نعم هو دليل على من يقولون إن المس ناقض مطلقا، هذا صحيح إذا كان الرسول يمس بشرتها عند غمزه إياها بدون حائل. وأما التعليل وهو تعليل قول، فقالوا إن الوضوء حين تم صح بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي ما يجوز أن يرفع إلا بدليل شرعي. فإذا وهذا كلام سليم ولا غير سليم؟ هذا كلام سليم لا شك فيه، والأصل عدم النقض. لكن إذا قال قائل عندنا دليل شرعي، الآية الكريمة أو لامسهم النساء، هذا دليل شرعي، وعندنا تعليل وهو أن مس المرأة لشهوة مظنة الحدث فوجب أن ينتقض الوضوء به. إذن لا بد أن نجيب على هذا الدليل، وإلا صار الحق مع من يقول إن المس ينقض الوضوء، نعم، إما مطلقا أو لشهوة. طيب أجابوا عن هذا، قالوا إن الآية الكريمة يراد بالملامسة فيها الجماع. وش الدليل؟ قالوا الدليل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الله التأويل، وقد فسرها بالجماع، وهو أولى من يؤخذ قوله في التفسير إلا أن يعارضه من هو أرجح منه. ثم إن هناك دليلا من تقسيم الآية الكريمة، الآية الكريمة فيها تقسيم للطهارة أصلية وبدل، وتقسيم للطهارة كبرى وصغرى، وتقسيم لأسباب الطهارة الصغرى والكبرى. فهنا ثلاث جهات الآية فيها مقسمة، ولا لا؟ طهارة أصلية وبدل، والثاني صغرى وكبرى، والثالث سبب أصغر وسبب أكبر. ولننظر، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه طهارة بالماء أصلية، صغرى بسبب، نعم صغرى بس ما أتى السبب، ثم قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هذه كبرى أصلية ولا بدل؟ أصلية. فاتطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. تيمموا هذا البدل. جاء أحد منكم من الغائط هذا بيان سبب الصغرى، أو لامستم النساء بيان سبب الكبرى، بيان سبب الكبرى. ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى وسكت عن سبب الطهارة الكبرى، مع أنه قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، مع أنه ذكر طهارتها. وهذا خلاف البلاغة القرآنية، وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله أو لامستم أي جامعتم النساء، ليكون الله تعالى ذكر السببين الموجبين للطهارة، السبب الأكبر والسبب الأصغر. السبب الأصغر في أي كلمة؟ أو جاء أحد منكم من الغائط، والأكبر أو لامستم النساء. واضح؟ طيب، في الطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة، والكبرى في جميع البدن. البدل في عضوين فقط، البدل اللي هو طهارة التيمم في عضوين فقط، لأنه يتساوى فيها الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. وعلى هذا فالقول الراجح أن مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، وإلا فلا نقض، لما علمت من الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها، ومن أن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض، وعلمت جواب عن ما استدل به القائلون بالوجوب. نعم، السؤال ممنوع إلا حتى تعلن الساعة إن شاء الله. احتفظ بالسؤال إن شاء الله. نعم، يقول أو تمسه بها ومس حلقة دبر. مس حلقة دبر أيضا من النواقض، ولا يحتاج أن يخص ويذكر لأنه داخل في عموم مس الفرج غير الذكر. يعني لو قال المؤلف مس الفرج لاكتفى، لكن لما ذكر مس الذكر احتاج أن يقول ومس حلقة دبر. حلقة الدبر إذا مسها الإنسان انتقض وضوءه، لأنه مس فرج. وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ. والدبر فرج بلا شك، لأنه منفرج على الجوف ويخرج منه ما يخرج، وعلى هذا فينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر. وهذا فرع مما سبق من قولنا إن مس الذكر ينقض، وعلى هذا فنقول إن القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء ولكن يستحب فقط. وقول مس حلقة، لكن لو مس ما هو قريب من الحلقة من الصفحتين وهما جانب الدبر هل ينتقض الوضوء أم لا؟ لا. ولو مس العجيزة لا لم ينقض، ولو مس الفخذ لم ينقض، ولو مس الأنثيين لا ينتقض. نعم. قال لا مس شعر وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. انتبه للخمس هؤلاء. هذه لا مس شعر، يعني لا ينقض مس الشعر ممن ينقض مسه. مس المرأة تقدم منه ينقض إذا كان لشهوة، هذا رجل ما مس المرأة ما مس الجلد لكن مس شعر امرأته، قام عبد فيده بشهوة شديدة لكن ما خرج شيء، ينتقض وضوءه ولا لا؟ ما ينتقض. ولو كان بشهوة لماذا؟ قالوا لأن الشعر في حكم المنفصل، فكما أنه لو مس خمارها لشهوة لم ينتقض وضوءه، فكذلك إذا مس الشعر، لأن الشعر في حكم المنفصل ولذلك ليس فيه حياة، ليس فيه حياة. لو أن أحد قصه تقول أح ولا لا؟ ها وراكم ما تقول أح، إذن هو منفصل لم تحل له الحياة. كذلك مس الظفر، نعم، لو مس الإنسان ظفر امرأته لشهوة فإن وضوءه لا ينتقض، سواء كان هذا الظفر مما طال أو مما قصر. وبمناسبة الظفر أحدثكم حديثا عجيبا، وهو أن موضة خرجت للنساء الآن يرون أن من الجمال والتجميل أن يكون الظفر طويلا، وهذا قلب للحقيقة وقلب للفطرة. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت للأمة كم؟ 40 يوما، وهؤلاء المساكين الجهال من نساء وأشباههم يقول طول الظفر لأن هذا جمال، وبعضهن يطول ظفر الخنصر فقط، نعم، يقول هذا جمال. وهذا من وساوس الشيطان، أن تكون الفطرة التي يطلبها كل ذي عقل سليم تكون تقبيحا، وضدها يكون تجميلا. فيجب علينا نحن معشر طلبة العلم إذا سمعنا بمثل هذه الأمور التي قد تنقل المجتمع كله إلى مثل هذه العادات السيئة، أن نبين في المجالس لو ما سئلنا، حتى لو نتجالس مثلا نتحدث تقول هذا من الغرائب، نعم. وأظن ذلك سببه، والله أعلم، سببه هذه المناكير التي بلغت في المنكر صيغة منتهى الجموع، نعم، أظن هذا هو السبب. لأنه إذا كان الظفر طويلا كان قبوله للمناكير أكثر وأشد، فمن أجل ذلك صاروا يخالفون الفطرة من أجل الحصول على هذه المناكير، نعم. أي نعم، نعم، من الشيطان. طيب، هذا الظفر لا ينتقض الوضوء بمسه ولو لشهوة. طيب، فإن ضغط على ظفرها على الأنملة العليا، على الظفر وما يقابله من أسفل، ها؟ لشهوة ينتقض، ها؟ من الجانب الآخر مسه، من الجانب الآخر مسه، فيكون منتقضا وضوءه بناء على أن اللمس ينقض الوضوء. أي نعم، صح. خلينا نكمل الخمسة اللي بدينا بنا الآن. قال: وأمرض، بقى علينا من مما هو في حكم المنفصل شيء ثالث، السن. لو مس سنها لشهوة لم ينتقض وضوءه، ليش؟ قال: لأن السن في حكم منفصل، لأنه ما يحس، ما في حياة، ما في حياة. قال ابن عقيل رحمه الله: وإذا قلتم إن هذه الثلاث ليس فيها حياة فقولوا إن المس بالعضو الأشل لا ينقض الوضوء أيضا، وأنتم تقولون بنقضك العضو الأشل. إنسان يده شلة ما تحس، لو تلمس بالنار ما حست، أي نعم، بس حياته ما تشعر بشيء، يعني هو يمس الحصى ويمس الحار والبارد واللين والقاسي وهو عنده سواء، فيقول هذا أبلغ، مع أن السن هنا يحس، ها؟ ليس على الإطلاق، هو أشد إحساسا من الشعر، لأن الشعر لو تغمسه في ماء يغلي تحس به ولا لا؟ ولكن السن لو تشرب حار، ها؟ تحس ولا لا؟ فهو أقرب إلى إحساس من الشعر. ومع ذلك قالوا إنه في حكم منفصل لأنه ليس فيه إحساس. طيب، وأمرد، من الأمرد؟ الأمرد هو الشاب الذي طر شاربه يعني أخضر ولم تنبت لحيته، هذا هو الأمرد. يقول المؤلف إن مس الأمرد ولو لشهوة لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قال لأنه ليس محلا لذلك. ولهذا قال لوط لقومه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فالذكر ما خلق للذكر، فليس محلا للشهوة، فهو كما لو مس بنت 3 أشهر، واحد في بنية صغيرة 3 أشهر في المهد، قام يلمسها وقال إنه يمس لشهوة، ينتقد وضوءه ولا لا؟ ليش؟ ليست محل للشهوة. قال إذن مس الأمرض ليس محل للشهوة، لأن الأمرض نفسه ما خلق لهذا، فمسه ولو لشهوة شديدة لا ينقض الوضوء. ولكن هذا القول ضعيف جدا إذا قلنا بنقض الوضوء بالمس لشهوة، لأن من الناس من قلب الله فطرة والعياذ بالله وحسه وصار يشتهي الذكور كما يشتهي النساء، بل أشد. قوم لوط لما جاءوا إلى لوط قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وش يريدون؟ يريدون هالشبان اللي جاءت الملائكة بصوت الشبان، يريدون هؤلاء. فكون العقل السليم والفطرة تأبى أن تتعلق بذكر هذا صحيح، لكن يوجد من قلب الله فطرته وصار يتعلق بالذكور أكثر مما يتعلق بالإناث، نسأل الله العافية والحماية. فالصواب بلا شك أن مس الأمرض كمس المرأة سواء، حتى إن بعض أهل العلم قال إن النظر إلى الأمرض حرام كالنظر إلى المرأة مطلقا، وقال إنه يجب عليك غض البصر. وقال شيخ الإسلام: لا تجوز الخلوة بالأمرض ولو لقصد التعليم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكم من أناس كانوا قتلى بهذا الأمر، فأصبح والعياذ بالله فريسة للشيطان والأهوى. وهذه مسألة يجب الحذر منها. ولهذا كان القول الراجح الصواب المقطوع به أن عقوبة اللوط فاعلا أو مفعولا به راضيا القتل بكل حال إذا كانوا بالغين عاقلين، حتى وإن كانوا غير محصنين. الزنا ما فيه رجم إلا في الإحصان، وأما اللواط والعياذ بالله ففيه القتل بكل حال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، أجمعوا، لكن اختلفوا كيف يقتل. فأبو بكر رضي الله عنه حرقهم بالنار، وعبد الله بن الزبير حرقهم بالنار اللوطية، وكذلك عبد الملك حرقهم بالنار، لأن فعلتهم هذه فعلة من أقبح المنكرات. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فاحشة يعني من الفواحش نكرة. لكن في اللواط قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة، الفاحشة كأنها بلغت في الفحش غايته وأعلاه والعياذ بالله. فالصواب بلا شك أن اللواط موجب للقتل، ويقتله الإمام بما يرى أنه أردع عن هذه الفعلة الخبيثة، لأن هذه الفعلة مشكل ما يمكن التحرز منها إطلاقا. لكن الزنا قد يتحرز منه، فإن الرجل إذا وجد معه امرأة قال: تعال، ما هذه المرأة؟ لكن الرجل معه رجل، ماذا نقول؟ وهذا كما قالوا أيضا إن قتل الغيلة موجب للقتل بكل حال ولو عفى أولياء المقتول، لأن قتل الغيلة لا يمكن التحرز منه. وهذه الفاحشة كذلك. فالحاصل أن مس الأمرد إذا قلنا بأن مس المرأة لشهوة موجب للوضوء فمس الأمرد كذلك، مس الأمرد كذلك. قال وأمرد ولا مع حائل، يعني ولا مس مع حائل. لماذا؟ لأن المس حقيقته الملامسة بدون بدون حائل. قال ولا ملموس بدنه، هذا رجل يمس امرأة لشهوة لكن هي امرأة عجوز كبيرة باردة الشهوة.